قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ثم قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، يعني إن على المؤذن أن يتعاهد ويتفقد ويتحقق من دخول الوقت، لا يؤذن قبل دخول الوقت لئلا يوقع الناس في أداء الصلاة في غير وقتها، والأوقات أوقات الصلوات قد بينها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما أسري به إلى السماوات العلى، وعاد صلوات الله وسلامه عليه من ليلته لأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى يقظة يقظة لا مناما، صلوات الله وسلامه عليه بروحه وجسده. فلما افترض الله تعالى علينا الصلوات الخمس عاد النبي إلى مكة، فأتى إليه جبريل وصلى بالنبي صلاة الظهر في أول الوقت، وأتى في وقت العصر في أول الوقت، وآتى في وقت المغرب، ثم آتى في وقت العشاء، ثم آتى في وقت الصبح في اليوم الأول. في اليوم الثاني أتى لصلاة الظهر في آخر الوقت، العصر في آخر الوقت، المغرب في الوقت الأول، العشاء في آخر الوقت، الصبح في آخر الوقت، وقال له: الصلاة فيما بين هذين الوقتين. إذن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محدد في الأوقات، فلذا يجب على المؤذن وهو مؤتمن أن يتحقق وأن يتحرى وقت دخول الصلاة. نادى بلال مرة قبل دخول الوقت خطأ، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر بلالا أن يعود وينادي: ألا، يعني انتبهوا، ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، العبد المؤذن بلال بن رباح عبد الله تبارك وتعالى قد نام، يعني قد رجع ونام لأنه قد نادى وأذن قبل دخول الوقت. فالمؤذن مؤتمن، والإمام ضامن، يعني أن على الإمام أن يعلم بأنه راع في عدد الركعات، يتحمل عنا بعض السهو، سترته سترة لنا، إذا كنا نصلي خلف الإمام لا يتعين ولا ينبغي أن نأتي بسترة، سترة الإمام تكفي، ولذا جاء في الحديث: سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني أنه إذا أقيمت الصلاة الإمام يجعل له سترة سارية رمح عنزة شيء يمنع المرور من بين يديه. وأما نحن المؤتمون الذين نصلي خلف الإمام جاز لمن شاء أن يدخل من خوخة الصديق ويمشي بين الصفوف، ولا يجوز لي ولا لك أن نمنعه. لكن لو صليت وحدي نافلة اتخذت لي سترة سارية، جيت بكرسي، صليت خلف إنسان، لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي وبين سترتي، لأنني فذ، لأنني مفرد. ولكن لو كنت إماما يجب علي أن أتخذ سترة، وجاز أن تمر عمدا بين يدي المأمومين، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالأبطح، وكنت على أتان، الأتان الحمار أجلكم الله، فمررت بين يدي بعض الصف وتركت الأتان ترتع. يعني أنا جيت، النبي إمام يصلي، الناس خلفه، أنا جيت ومررت بين يدي بعض الصف، يعني مررت من بين يدي المأمومين للإمام. وأما الإمام فلا يجوز أن نمر بين يديه، وإنما نمر عندما نكون خلف الإمام إن شاء الله تعالى. ولا ينبغي لأحد عندما أمر بين الصفوف أن يمنعني، ولو منعني مانع دل على أنه غير متفقه، أنه لا يعلم الحكم في هذه المسألة. كذلك لا ينبغي أن نقول المدينة لا يمنع فيها المرور، يعني أنك لو صليت أمام سارية أمام سترة جاز لمن أراد أن يمر أن يمر، هذا كلام خطأ ليس صحيح، وإنما هذا الأمر خاص بمكة. وعلى أصح الأقوال بالطوافين فقط، الذين يطوفون جاز أن يمروا بين يدي الصفوف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية باب بني سهم، وباب بني سهم باب العمرة اليوم، باب بني سهم، باب جمح، باب بني شيبة، باب كذا، باب كذا. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ناحية باب بني سهم والطوافون يمرون بين يديه ولا يردهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا وقع خلاف بين أهل العلم، لو صلى في غير موضع الطواف، صلى إلى سارية، صلى إلى سترة وهو في مكة، أله أن يمنع أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يمنع ولو في مكة. وأما المدينة فما قال أحد من أهل العلم، فيما نعلم أن حكمها حكم مكة. صلى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد إلى سارية، فأتى شاب من بيت الإمارة، وبيت الإمارة عند باب السلام منزل مروان بن الحكم، جاء هذا الشاب من بيت الإمارة يريد أن يمر بين يدي أبي سعيد، فمنعه أبو سعيد، أبى الشاب إلا أن يمر فرده أبو سعيد، امتنع الشاب تله أبو سعيد حتى سقط في الأرض. ذهب الشاب إلى مروان بن الحكم وكان يومها أميرا للمدينة، فدعي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال أبو سعيد: والله ما كنت لأدع أمرا أو شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يعني فينك يا مروان أنت؟ أنا أدع شيء سمعت النبي يقوله؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. القرين الشيطان، كل منا معه قرين، أنا معي قرين وأنت معك قرين، شيطان يلازمنا يكون معنا ليل نهار. ولما قال النبي ذلك قال بعض الصحابة: يا رسول الله، وأنت يا رسول الله معك القرين؟ قال: نعم، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. أنا معي قرين يعني رسول الله، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا. والفرق بين أسلم وأسلم أن معنى قوله فأسلم يعني أنه لا يزال يراود ولا يزال يغري عليه لعين الله ولا يزال يسوف ويوسوس، ولكن الله تعالى يسلمني منه، هذا على رواية فأسلم. وأما فأسلم معناه أن الله تعالى عانني على شيطاني وقريني فدخل في الإسلام، هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. إذن المرور بين يدي المصلي كبيرة من الكبائر، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40 يوم، 40 شهر، 40 عام، يا أخي 40 دقيقة، لو وقف 40 دقيقة هل يوجد من يصلي اليوم منا 40 دقيقة؟ لا يوجد. أصلي نافلة في خلال 5 دقائق، 4 دقائق، 10 دقائق، وإذا أردت أن تمر فلا تمرن طولا، مر عرض بين الأكتاف، لأنه قد يضطر المرء للمرور محصور أو يوجد شيء يدعوه إلى المسارعة لا يمر هكذا، وإنما يمر، وإذا ما رأيته محتاج يريد أن يمر ينبغي لي وينبغي لك أن نكون يعني يكون فينا لين، ما علي لو ملت هكذا حتى يمر. ولكن قاتل الله الشيطان، إن أراد إنسان أن يمر، وكثير من الناس يحتاج معه سلس بول أو معه سلس ريح أو معه سلس غائط، أجارنا الله وإياكم، لا يستطيع أن يحفظ بوله، انتظر حتى سلم الإمام، قال الإمام: السلام عليكم، السلام عليكم، ينهض يريد أن يذهب. فمتى ما رأيت لينوا بأيدي إخوانكم، لا داعي إلى هذه الغلظة، لا داعي إلى هذه الشدة. كذلك لو أراد إنسان أن يمر بين يدي سترتي لا أتله، لا أضربه، لا أخنقه، وإنما علي أن أشير هكذا برفق، هكذا أدبنا رسول الله، هكذا أدبنا الإسلام. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا ما يدعو الإيمان المر إلى أن يفعل. فإذا أراد أن يمر أدن أنت من السترة، دعه يمر خلفك. أراد أن ينطلق من قليلا حتى ينطلق، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة والمؤذنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة للعمل بما يرضيك، ولئلا يتكلفوا ولئلا يخالفوا فيطيل الصلاة على المصلين. فتجد إمام يقرأ 60 آية 50 آية والناس يصلون خلفه. تجد من الأئمة إذا لم يرشده الله تبارك وتعالى عندما ينادي المنادي ينتظر نصف ساعة حتى يصلي. اجتمع الناس، اكتظ المسجد، حضر المصلون، لا ينبغي لي وأنا إمام أن أجلس نصف ساعة ثلث ساعة، ما دام أن الاجتماع حصل قمت وصليت، لا أطيل بهم. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لمعاذ: ما تعلمون يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي، والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. عليه أن يعلم بأنه مؤتمن في الوقت، ويحرص ويحفظ لنا الوقت. وقد اهتم حصلت الهمة بهذا الأمر، والحمد لله تعالى، من قبل الجهات المعنية بالأذان وما إلى ذلك، حددوا أوقات للصبح، للظهر، العصر، المغرب، العشاء. عندما يكون الوقت صبح ينتظر كذا، عندما يكون الظهر والعصر ينتظر كذا، كل هذا من الخير إن شاء الله تعالى.